بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروس شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لشيخ الإسلام الحافظ أحمد بن علي بن حجر. كان درسنا في اللقاء السابق والذي قبله يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والحديث كما تقدم من حديث ابن عباس عند مسلم. وعند هذا الحديث حصل خلاف في دباغ الجلود على 7 مذاهب لخصها الإمام النووي، فماذا تذكر منها يا عبد الكريم؟ تفضل.
منها قول الزهري، منها قول الإمام الزهري وهو قول شاذ، أن جميع جلود الميتة طاهرة بدون دباغ.
أحسنت، وأنت ماذا عندك؟
قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهو أن جلود الميتة جميعها تطهر بالدباغ عدا الكلب والخنزير.
أحسنت. الشافعي لماذا استثنى جلود الخنازير بأنها لا تطهر عندك؟
باستدلال بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فقال أن التحريم.
قل لا أجد فيما أوحي إلي، تقصد؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير، فقال بأنه نجس. وماذا أجيب على هذا الاستدلال؟
قال الشيخ أن هذه ذكرت في الطعام، قال طاعم يطعمه، ولم يذكر تحريم الجلود
ولم تتعلق بالجلود. أحسنت. عندما استثنى الكلب، ما هي حجته في ذلك؟
قياسا على الخنزير.
ما هي أركان القياس يا أبو عثمان؟
الأصل والمقيس عليه،
والأصل والفرع، نعم،
والعلة
والحكم الجامع بينهما. وهل هذا القياس في موضعه؟
لا، في غير موضعه، لأن الأصل منتقض.
طيب، المذهب الثالث تذكره؟
مذهب الإمام مالك.
مذهب الإمام مالك ماذا قال؟
قال بأن جلود الميتة يجوز استخدام ظهورها وليس بواطنها،
بمعنى أنها إذا دبغت
يجوز الصلاة عليها،
فإنما يطهر ظاهرها، أما باطنها
فلا
يكون طاهرا. وهذا هو القول المشهور عن الإمام مالك، وقد أجيب عليه بأن هذا تحكم واستثناء لا دليل عليه، والأصل أن الحديث يبين الطهارة للظاهر والباطن. طيب، للإمام مالك قول ورواية، وهي أيضا رواية مشهورة عن الإمام أحمد في الدباغ، ما هي الرواية أو ما هو المذهب الذي يروى عن أحمد وعن الإمام مالك؟ نعم،
أن جلود الميتة لا يطهر،
أن جلود الميتات لا تطهر بالدباغ.
قالوا
نعم. ما بماذا احتجوا؟
احتجوا قالوا أن حديث ابن عباس منسوخ بحديث عبد الله بن عكيم.
حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر، قالوا منسوخ بحديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل أن يقبض بشهر، اختلفت الروايات في الزمن، ألا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب. هل صح هذا الحديث يا محمد؟
الراجح أنه مرسل.
الراجح أنه مرسل، فلا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن عبد الله بن حكيم أرسله، ولا دلالة على أنه من أصحاب النبي، بل الدلالة على أنه من المخضرمين. نعم، الدلالة على أنه من المخضرمين، لأنه قال رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جهينة، وكان هو من أهل جهينة. نعم. طيب، المذهب الخامس أي عندك؟
مذهب أبي حنيفة.
مذهب أبي حنيفة، ما هو مذهب أبي حنيفة؟
مذهبه أن جميع الجلود تطهر عدا الخنزير فقط.
أبو حنيفة يقول بأن جلود الميتات كلها تطهر مستثنيا جلد الخنزير. طيب لماذا استثنى هذا؟ بأي دليل استدل؟
بنفس دليل الإمام الشافعي.
يعني استدل بالآية؟ هذا صحيح يا عبد الكريم أنه استدل بالآية؟
لا، لم يستدل بالآية.
بماذا استدل؟ ماذا قال؟ بماذا علل؟ نعم،
لأن الخنزير لا جلد له.
أحسنت، علل بأن الخنزير لا جلد له، مع أن بعض الأحناف يستدلون بقول الشافعي استدلالا بالآية السابقة. طيب المذهب السادس
هو مذهب ابن راهوي.
مذهب إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، وهو إسحاق ابن راهوي.
نعم. الأوزاعي وابن المبارك.
والأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله. نعم. وابن المبارك هو عبد الله الخرساني صاحب خرسان، وهو أصله من مرو. نعم.
قالوا بأنه يجوز الدبغ ما يؤكل لحمه.
فصلوا وقالوا بأن الدبغ إنما يكون لما يؤكل لحمه. ما هو دليلهم يا محمد؟
دباغ الميتة ذكاة لها، فقالوا أن
دباغ الأديم ذكاته.
ذكاته
أي نعم، هذا الذي استدلوا به.
أنا ما أذكر يعني أن
في دليل أقوى من هذا. هذا قد يكون من التشبيه البليغ، بمعنى أن الدباغ بمنزلة الذكاء، أي أن الدباغ طالما وهو مطهر للجلد فإن الذكاء مطهرة للأكل، وهو أكل هذه الذبيحة. لا، ما هو الدليل الأقوى في هذا الذي استدلوا به في هذا الباب؟ تذكر؟ نعم يا عبد الكريم. نعم عندك.
قال الشيخ أن ورد، قال شات يجرونها،
أي لأن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشات يجرونها، فقالوا إذن الشاه تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء مما يؤكل لحمه، فقال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. لكن هل عليه هذا جواب ونقد على هذا الدليل الذي قيدوه بمأكول اللحم؟ نعم. أقول عندما استدلوا وخصصوا أن الدباغ لا يكون مطهرا إلا في جلود الميتات التي يؤكل لحمها، قيدوه بهذا القيد لأنه جاء بذكر الشاة في سياق الحديث. هل اعترض عليهم بشيء؟
نعم اعترض عليهم.
بماذا اعترض عليهم؟
لأن النبي لا يؤخر،
أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت القضية تتعلق بمأكول اللحم لقال هل أخذتم الشاة وما يؤكل لحمه فدبغتموه وانتفعتم به، وإنما أطلق عليه الصلاة والسلام ولم يقيد وعمم ولم يخصص. طيب بقي مذهب السابع، ما هو
مذهب الأخير؟ هو مذهب داود الظاهري.
مذهب داود الظاهري حيث قال
أكثر المحدثين بأن جميع
الجلود، وبعض نقول ما نقول أكثر المحدثين، نقول وهو قول بعض المحدثين. نعم،
لأن جميع الجلود تطهر بالدباغ
من غير استثناء.
من غير استثناء.
وقلنا هذا هو الراجح في المسألة، لكنه ينبغي التورع وخصوصا في جلد الكلب وجلد الخنزير. وقلنا أيضا بأن الخنزير يختلف من بلدة إلى بلدة، ففي بعض البلدان لا يكاد يكون له جلد، وفي بعض البلدان يكون له جلد وشعر وهكذا. طيب ماذا يستفاد من حديث ابن عباس؟ ما هي الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث؟ نعم،
يستفاد أن جميع جلود الميتة المدبوغة يجوز استخدامها على الإطلاق،
على الإطلاق من غير أن نقيد ونقول ما يؤكل فقط، بل هو عام في الجميع، أو هو لم يأتي مقيدا وإنما جاء مطلقا. نعم، وماذا يا محمد؟
بالنسبة للفوائد منها أن الإهاب يستخدم في كالإناء،
استفاد منها أن الإهاب إذا دبغ صار إناء، طيب، وهو القربة والشن. وماذا يستفاد أيضا؟
حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته على تعليم.
حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته، ها ماذا تذكر؟
حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينفع أمته، حيث دلهم على ماذا يستطيع أن يستفيد من هذه الشاة الميتة، وهو الدبغ الجلد.
وهذا ما أشار إليه أبو عثمان. وماذا؟
عثمان هو قال حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته.
طيب جميل إن شاء الله. طيب عندك ها؟
النبي لا يؤخر البيان عن وقت
الحاجة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. بقي شيء؟
بقي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب.
النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، من أين هذا يؤخذ؟
حينما قالوا له إنها ميتة.
إنها ميتة، فكأنهم أتوا له بعلم كان يخفى عنه عليه الصلاة والسلام. طيب نقرأ.
السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم.
وهذا طبعا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب هو محتمل، مع أن بعض الفقهاء يرده ويقول بأن الصحابة رضوان الله عليهم إذا كانوا بيجرون الشاة فمعناه أنها صارت مستهانة وأنها ميتة، فلو كانت قد ذبحت وهي مذبوحة ما جروها، بل لقطعوها وصلا ولأكلوها. وبعضهم يقول هو محتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم في هذه أنه محتمل هذا الاستنباط، فيقال لا يعلم الغيب باستدلالا بهذا الحديث، الاحتمال أنها ذكيت ثم اشتبه فيها إذا كانت عند غيرها من الميتات فجروا المذبوحة، وأيضا قد جروا غيرها، وهذا محتمل والذي يظهر أن فيه نظر. نعم، أن فيه نظرا. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان.
هذا الحديث راويه سلمة ابن المحبق الهذلي، ويعد من البصريين، وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكنى بأبي سنان، وقيل بأن المحبق هو لقب لأبيه، وأن اسم أبيه صخر، وقيل ربيعة، وقيل عبيد بالكسر، وهذه لغة ضعيفة والصواب بالضم وهو عبيد. وقيل بأن المحبق هو جده، فنسب إلى جده، ومن ذلك قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، هو جدنا وليس بأبينا. وسلمة سلمة رضي الله عنه شهد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حنينا وبعض المغازي حتى شهر عنه مقولته المشهورة لما بشر بولده سنان وكان سلمة في المعركة يوم حنين فقيل له يا سلمة لقد بشرت بابن فقال رضي الله عنه لسهم أرمي به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب إلي مما بشرتموني به. وكان رضي الله عنه من رواة الحديث لكنه كان مقلا، كان يروي شيئا قليلا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد عاش في البصرة وبقي فيها زمانا حتى وفاه الأجل. هذا الحديث الذي يرويه يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دباغ جلود الميتة طهورها، والحديث مخرج عند ابن حبان. ولذلك المصنف عليه رحمة الله لما قال صححه ابن حبان قصد أنه أخرجه في صحيحه وصححه، وإن كانت العبارة الأولى التي ينبغي أن تذكر أن يقال أخرجه ابن حبان وصححه. لماذا؟ لأنه قد ثبت عن ابن حبان أنه صحح جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في خارج صحيحه. وهذا الحديث أصله عند أبي داود وعند النسائي وعند الإمام أحمد وعند البيهقي وعند الطبراني وعند جماعة من أهل الحديث بألفاظ كثيرة، منها طهور الإدام، الطهور الأديم، دباغه، وكذلك منها دباغ الأديم ذكاته، ومنها هذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله. وهذا الحديث حديث صحيح، وهو يعتبر من الألفاظ والروايات الواردة في طهارة جلود الميتات بالدباغ، وهذا ما يستدل به في هذا الباب، وهو يدل على العموم دون تخصيص الدباغ بمأكول اللحم، لأن قوله عليه الصلاة والسلام دباغ جلود الميتة دل على العموم، فكلمة الميتة إما أن تكون جنسية بمعنى جنس الميتة فيشمل كل ما يقال له ميتة، وإما أن تكون استغراقية بمعنى كل، والتقدير دباغ جلود كل ميتة طهورها. وهذا الحديث مفاده مفاد حديث ابن عباس الذي تقدم إذا دبغ الإهاب فقد طهر كما في صحيح مسلم. أهم ما يستفاد من هذا الحديث اهتمام الشريعة الإسلامية بالأواني، ومن هذه الأواني ما يكون بالدبغ قربة أو شنا. والفائدة الثانية أن الشريعة الإسلامية حريصة على الانتفاع مما ظاهره لا انتفاع فيه، فإنها ميتة ظاهرها لا انتفاع فيها، ومع هذا كانت هناك منفعة يسيرة وهي الاستفادة من هذا الجلد، فأشارت الشريعة إلى ذلك من خلال قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. وأما الفائدة الثالثة فاهتمام الشريعة بالأمور المالية والاقتصادية، وهذا يؤخذ من هذا الحديث، فإن هذا الانتفاع يدل على حفظ المال ويدل على الاستفادة اقتصاديا منه. والفائدة الرابعة أن الحديث دل على طهارة جلود جميع الميتات، وذلك بالدبغ. وبهذا نكون بهذا الموجز قد علقنا هذا الحديث وبيناه بيانا موجزا، لكونه قد تكلم عليه في الجملة في حديث ابن عباس رضي الله عنه. وسنشرع إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم في الحديث الذي يليه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما.